أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 1045، لازلنا نتكلم عن الرهن، وقلنا أن الرهن هو جعل وثيقة لأجل التأمين إما على دين أو عين مضمونة. الآن هذا الشيء المرهون اللي ذكرنا مواصفاته سابقا، أن يكون عين خارجية مملوكة يجوز بيعها ويجوز شراؤها، وكذلك أن تكون معينة لا غير مبهمة. زين، الآن هاي العين المرهونة قد تكون لها توابع، يعني مثلا قد تكون العين المرهونة مثلا بقرة، بعير، أو نعم هاي البقرة، البعير، اللبن، صوف، كذا. زين، هاي توابع العين المرهونة، زين، هل تكون رهنا بتبع الأصل أو لا؟ الجواب، توابع العين المرهونة كالحمل. بقرة كانت عين مرهونة، صارت حامل وجابت، هذا الحمل يعتبر مع الأصل رهن، يرهن فقط الأصل. يقول السيد، توابع العين المرهونة كالحمل والصوف والشعر والوبر واللبن في الحيوان جيد، والثمرة والأوراق والأغصان واليابسة. يعني أنا راهن مثلا نخلات، نخل، وكذلك أشجار برتقال، وبعدين طلع ثمر هذا أثناء وقت الرهن، زين، برتقال وتمور، والثمرة والأوراق والأغصان اليابسة في الشجر، لا تكون رهنا بتبع الأصيل. لماذا؟ الجواب واضح، لأن الاتفاق على الأصل، أما التابع لم يحصل به الاتفاق، التابع يبقى على ملك مالك الرهن، زين، ولكن ليس رهنين، الرهن على الشجرة نفسها، الرهن على الحيوان نفسه، أما توابع الرهن من الحيوان أو من الأشجار فليس رهنا لعدم الاتفاق، لا تكون رهنا بتبع الأصل، إلا إذا اشترط ذلك صريحين أو كانت قرينة عليه، زين، من تعارف أو غيره. هذا نحن والشرط، نحن والقرينة. إذا كان هناك شرط على أنه يكون توابع الحيوان أو توابع الشجر من ضمن الرهن، نحن والشرط، المؤمنون عند شروطهم شرط جائز وصحيح ولازم، أو تكون قرينة، يعني شرط ضمني، قرينة متعارفة، شرط ارتكازي ضمني، هاي بعد واضح. زين، بلا فرق في ذلك. شنو بلا فرق في ذلك؟ يعني أن توابع الرهن ليس من الرهن بين الموجود منها حين العقد. يعني أنا من الطيط قلت لك يابا هذه البقرات الأربع رهن، أو هذه الأشجار العشر رهن، سواء كان هاي الشجرات بها ثمر أو الثمر يحصل بعد الرهن، لا فرق، أن الثمر لم يحصل به الاتفاق وإن كان موجودا حين الرهن، وإن كانت البقرة معها ولدها أو كانت حامل حين الرهن، هذا لا يدخل في الرهن، لأن الرهن صار على البقرة وليس على ما في البقرة من حمل أو من صوف وهكذا. بلا فرق في ذلك بين الموجود منها حين العقد والمتجدد منها بعده. زين، منها يعني من التوابع، زين، هو المتجدد منها بعده، نعم، بعد العقيد. جيد، هذه مسألة لطيفة، أن توابع الرهن ليس تابعا للرهن. مسألة أخرى، هم مسألة مهمة، هذا الرهن ذكرنا أنه عقد، وهناك راهن وهناك مرتهن، يعني عقد يتوقف على وجود متعاقدين، الراهن والمرتهن. زين، أن العقود إما أن تكون جائزة وإما أن تكون لازمة، وإما أن تكون جائزة من طرف ولازمة من طرف. عقد الرهان من أي عقدين؟ يقول السيد، عقد الرهان ليس عقدا جائزا من الطرفين وليس لازم من الطرفين، بل هو جائز من طرف ولازم من طرف. قال، الرهن لازم من جهة الراهين، جائز من طرف المرتهين. يعني أنا من أرهن عند أرهن بقرة لمدة 6 أشهر مثلا، أو لمدة حلول الأجل مادين، ليس من حقي أنا الراهن أن أرجع عن هذا الرهن، لأن لازم من جهته. أما المرتهن هذا من حقه، حق من حقوقه، فيقدر يتنازل عن هذا الحق. فبعبارة أخرى الرهن من الشروط والحقوق على الراهن، وإذا كان حق عليه ما يصير يتنازل عنه، يعني هذا حق عليه وليس له، وهو حق للمرتهن فهو حق له يمكن أن يتنازل عنه. طبعا المستند أن الرهن من جهة الراهن جائز لازم، ومن جهة المرتهن جائز، أن الرهن لازم من جهة الراهن لأن حق، لأنه حق عليه وليس له، وأنه جائز من جهة المرتهن لأنه حق له، هذا بلا خلاف وبلا كلام. الإجماع الرهن لازم من جهة الراهن، يعني ليس من حق الراهن أن يرجع زين بالرهن خلال المدة المضروبة. زين جائز من طرف المرتهن، يعني من حق المرتهن أن يتنازع عن هذا الحق ويقول له بعد ما أريد هذا الرهن. زين فهاي في راح يبين لنا تفريع على أن الرهن لازم من جهة الراهن وجائز من جهة المرتهن. فليس للراهن انتزاعه، انتزاع الرهن بدون رضاه، بدون رضا المرتهن، إلا أن يسقط المرتهن حقه من الارتهان. واحد إذا أسقط حقه بعد يرجع، ماكو مشكلة، يرجع الراهن لأنه سقط حقه، هو أسقط حقه من المرتهن. أو ينفك الرهن بفراغ ذمة الراهن من الدين بالأداء أو غير ذلك. إذا انفك الدين الرهن موضوعه الدين، فإذا انفك الدين لا موضوع للرهن، فينفسخ الرهن وينتهي الرهن بعد، لأن الرهن هو لأجل الدين. إذا انفك الدين من جهة التسديد، من جهة أخرى بعد ماكو موضوع للرهن. قال أو ينفك الرهن بفراغ ذمة الراهن من الدين بأداء أو غيره. إذن ليس للراهن انتزاعه بدون رضا المرتهن، ليش؟ لأن الرهن لازم من جهته، قلنا إلا أن يسقط حقه أو يسدد الدين. ثم يقول السيد ولو برئت ذمته، ذمة من؟ هذا مطلب مهم لطيف، ذمة الراهن من بعض الدين، عادة يكون الراهن هو الدائن زين المدين عفوا، لو برئت ذمته من هو المدين من بعض الدين، ما هو المدين عادة شي يكون هو الراهن وقد يكون أجنبي. المهم لو برئت ذمته، ذمة من؟ المديون، من بعض الدين. يعني شيخنا أنت تطلبني مليون زين، أو أنا رهنت فد بقرة زين، أنا الراهن وأنا المديون، أنا الرهن بالنسبة لي لازم، ما أقدر أرجع بالرهن إلا إذا تتنازل عن حقك أو ينفك الدين. لكن الآن لا تتنازل عن حقك ولا ينفك الدين، بالتالي الرهن لازم. زين إذا فكيت بعض الدين، يعني أنت تطلبني مليون والرهن عليها بقرة زين، البقرة يعني وثيقة تأمين، أنا سددت مثلا 250,000، إذا سديت ربع الدين هل ينفك، هل ينفك ربع البقرة يعني ربع الرهن؟ الجواب لا. ليش؟ لأن الرهن على مجموع الدين، فما لم ينفك المجموع الرهن واحد والدين واحد، ما لم ينفك الدين الواحد يعني كله لا ينفك الرهن ولو بعضا منه. زين هاي مسألة مهمة، هذا بخلاف المسألة اللي تقدمت البارحة في الدرس السابق، أن الراهن إذا كان متعدد أو المرتهن إذا متعدد فبالتالي يمكن تأتي فكرة الانحلال، فقد ينفك قسم من الرهن زين نعم بتسديد بعض الدين، إما من قبل أحد الراهنين أو من قبل أحد الدائن المديونين وهكذا. فكرة انحلال شنو قلنا؟ الرهن فكرة انحلال العقود ومن ضمنها الرهن. لكن هنا ما عندي انحلال، هنا عندي أنا الراهن واحد والدين واحد، ما عندي راهن متعدد ولا عندي دين متعدد حتى يتصور شنو الانحلال. الرهن واحد والدين واحد والمرتهن واحد، فبالتالي لو المديون سدد بعض الدين لا ينفك بعض الرهن إلا إذا كان الاتفاق على التوزيع زين أو شيء آخر كما سيأتي. قال ولو برئت ذمته، ذمة المدين، من بعض الدين بقي الجميع رهنا على ما بقي. يعني أنا من اعطيتك 250 من أصل مليون، بقيت تطلب 750، يبقى الرهن على 750 بينما هو كان الرهن على 1,000,000. نقول يبقى لا ينفك الرهن بمقدار ربع منه إلا إذا اشترطا التوزيع. يعني إذا اشترطت عليه قلت لك يا بهاي البقرة في قبال 1,000,000 على نحو التوزيع بقدر ما أسددك ينفك من البقرة. فإذا سددتك ربع ربع البقرة تنفك من الرهن، إذا سددتك نص ينفك نص من البقرة، إذا سددتك مثلا 80% ينفك 80% من البقرة. هذا حسب الاتفاق، إلا إذا اشترط التوزيع فينفك منه على مقدار ما برئ منه ويبقى رهنا على مقدار ما بقي. فأنا إذا سددتك ثلث الدين فينفك ثلث الرهن وهو ثلث البقرة ويبقى الثلثان على الثلثي الدين. بعد استثناء ثاني، أو شرطا كونه كون الرهن رهنا على المجموع من حيث المجموع. هاي نكتة مهمة جدا. يعني زين أنا من اطيتك من خليت البقرة رهن على اليمن الأصيل على الدين، فإذا فكيت بعضه ما ينفك أي شيء من الرهن، قلنا إلا باستثناء استثناء الأول اللي ذكرناه، إذا اشترطنا التوزيع فبمقدار ما أسددك ربع ثلث نص ينفك من البقرة بمقدار التسديد، الربع ربع نص نص ثلث ثلث. وأكو قضية ثانية، أكو شرط آخر، قلت لك هاي البقرة رهن زين في قبال الدين اللي هو 1,000,000، لكن لو ولكن في قبال الدين من حيث المجموع، بمعنى أنه لو سددت أنا ربع الدين أو عشر الدين لنفك الرهن كله. ليش؟ لأن الرهن إما للمجموع ويبطل المجموع بتسديد البعض. قال أو شرطا أو شرطا شرطا الرهن والمرتهن كونه كون الرهن رهنا على المجموع من حيث المجموع فينفك الجميع بالبراءة عن بعض الدين. هاي قضية لطيفة مهمة. فإذا أنا مثلا تارة أنت تطلبني 1,000,000 وقلت لك هاي البقرة زين رهن وما شرطت عليك أي شرط، فإذا سددتك بعض الدين لا ينفك بعض البقرة ويبقى البقرة رهن بتمامه على الدين ولو نسبة 10% الباقي. القضية الثانية لا، شرطت عليك شرط أنه بمقدار ما أسددك ينفك بالنسبة من البقرة. هسه البقرة من باب المثال، البقرة قطعة ذهبية قطعة أرض وهكذا بيت زين، فبمقدار ما أسددك على الشرط ينفك من البقرة بنسبة التسديد. فإذا سددتك الربع ينفك من البقرة الربع زين، أو من القطعة المرهونة ربع وهكذا. أو لا، شرطت عليك أو اشترطنا بيناتنا إذا سد أن الرهن يدور مدار المجموع بما هو مجموع، فإذا فقد المجموع كيف يفقد المجموع؟ إما بتسديد الكل أو بتسديد البعض، بعد ماكو مجموع، ما عندي 1,000,000. إذا أنت تطلبني 1,000,000 وسددتك 50,000 أكو 1,000,000 بعد؟ ماكو 1,000,000. فإذا ماكو 1,000,000 الرهن ينفك بتمامه زين. فلا تطلبني 1,000,000 وسددتك 50,000 زين، بالتالي يكون تمام الرهن قد انفك، لأن الرهن يدور مدار المجموع بما هو مجموع، وبما أن المجموع بطل بتسديده ولو العشر أو نصف العشر فقد الرهن انفك بتمامه، لأن موضوع ماكو هو المجموع. هذه مسألة لطيفة. مسألة 1047 و1048 من المسائل المهمة الابتلائية، يعني أن الرهن، هكذا يأتي سؤال، الرهن برهنه لا يخرج عن ملكية المالك فيبقى ملكا لمالكه في تمام وقت الرهن، فالرهن يبقى على ملك مالكه. وهنا يأتي السؤال، هل يجوز لي زين هل يجوز لمالك العين المرهونة أن يتصرف بالعين المرهونة أو لا؟ هذا السؤال الأول. هنا السؤال الأول، إحنا الراهن قد يكون المديون نفسه وقد يكون أجنبي شخص آخر، هذا الراهن وهو مالك العين المرهونة، وقد يكون الراهن نفس المدين بس مو مالك، هاي أخذناه سابقا. فهناك عندي مالك وعندي راهن، فقد يكون الراهن غير المالك وقد يكون الراهن هو المالك زين، وقد يكون الراهن غير المدين. نعم، فهنا المالك العين، هل يجوز، سؤال، هل يجوز للراهن أن يتصرف بالعين؟ سؤال ثاني، هل يجوز للمرتهن أن يتصرف بالعين؟ وهذه مسألة ابتلائية واقعية وفيها أخطاء.
أن الناس يتصورون أن المرتهن عندما يكون عنده رهن للآخرين يجوز أن يتصرف بالرهن كيف يشاء. يعني البيت رهن لأجل أن أقرضه على شيء، يعني أنا أعطيتك 50 مليون قرض، هاي سير واقعية زين، وأخذ البيت رهن، شو أسوي؟ أقعد بالبيت أني زين؟ هذا يصير؟ هذا ما يجوز. لا يجوز للمرتهن أن يتصرف بالعين المرهونة. نعم، ويجوز للراهن أن يتصرف بالعين المرهونة إذا كان هو المالك. ليش؟ بشرط أن لا يتنافى مع الرهن. هاي حسب القواعد والأدلة على ذلك، أن العين المرهونة برهنها لا تخرج عن ملك مالكها، فيجوز للمالك للرهن أن يتصرف بالرهن بشرط أن لا يتنافى مع الرهن. وسيأتي إن شاء الله بعض الأمثلة على القاعدة، لأنه تصرف المال في ملكه ولم يتنافى مع الرهن. ولا يجوز للمرتهن أن يتصرف بالرهن لأنه تصرف في ملك الغير. نعم له حق في الرهن، هذا محفوظ إلى نهاية الأجل ماليا، ولكن هذا لا يلزم منه أن يجوز أن يتصرف في هذا. إذا تصرف مأثوم، إذا تصرف تصرف يوجب الضمان بالمثل أو مثلا العيب وهكذا. قال مسألة 1047، يجوز لمالك العين المرهونة. مالك العين المرهونة تارة يكون نفس المديون وأخرى يكون أجنبي، سواء كان هو الراهن زين أم غيره. نفس الراهن يكون هو مالك العين، أو غيره كان يكون هو نعم قد يكون هو المدين والراهن منه الراهن مالك العين المرهونة، سواء كان هو الراهن، قد يكون هو نفس الراهن هو المالك، وقد يكون لا مالك العين المرهونة مو الراهن زين زين، أن يتصرف فيها في من؟ في العين، بما لا ينافي حق الرهان. هسه شنو هذه النقطة وشنو المستند؟ المستند جدا واضح، لأنه مالك للعين ويجوز للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء. نعم هنا استثناء، بشرط أن يكون تصرفه لا يتنافى مع الرهان. قال بأن لا يكون عفوا بما لا ينافي حق الرهان. كيف بيان ذلك؟ شلون ما ينافي حق الرهان؟ بأن لا يكون متلفا لها. يعني أنا البقرة أنا مالكها وسويتها رهن، فأنا الراهن وأنا المالك مثلا، وقلنا قد يكون المالك مو الراهن، الذي يرهن هو المدين ولكنه ليس مالكا، كما أنا مدين لك وأستعير شيء من أخي لأجل أن أرهنها. أي فأنا شنو؟ أنا راهن زين، ولكن لست مالكا زين. بأن لا يكون متلفا لها، شنو لا يكون؟ لا يكون التصرف أو التصرف متلفا لها. زين أنا إذا مالك البقرة وقد رهنتها، هل قلنا يجوز التصرف في ملكه؟ وبعد واضح هذا، بس مو من جهة أنه مثلا أبيعها أو من جهة مثلا أذبحها وآكلها، هذا خلاف الرهن، هذا يتنافى مع الرهن، أو موجبا للنقص في ماليتها. زين أتصرف بها تصرفات بحيث تنقص ماليتها، هذا هم يصير يعني يتنافى مع حق الرهانة، أو مخرجا لها عن ملكه مثلا هبة بيع كذا، هذا كله ذني تصرفات مو تتنافى مع الرهن، فهذا التصرف بما أن يتنافى مع الرهن ممنوع، أما تصرفات لا يتنافى مع الرهن ما عنده مشكلة. ثم قال سيد فيجوز له إنمن للمالك الانتفاع من الدابة بركوبها، لأن هذا التصرف من المالك في ملكه ولا يتنافى مع الرهن، ومن الكتاب بمطالعته، أيضا تصرف من المالك في ملكه من دون منافاة للرهن، ومن الدار بسكناها. بعد أكثر من ذلك، بل يجوز له للمالك للعين أن يسكن غيره فيها، غير المالك فيها شنو؟ يعني في العين اللي هو الدار مثلا زين، ونحو ذلك. لأن أنا إذا أنا رهنت البيت والبيت ملكي، يصير أنا قاعد ببيتي. ليش؟ لأنه هذا ما يتنافى مع الرهن. يصير أأجر لبعض الأشخاص مثلا بحيث لا يتنافى مع الرهن، هو الرهن بعد سنة وأنا أجره شهر شهرين، أو أقعد الناس الآخرين به، هذا ما يضر كله. وأما التصرف المتلف، تصرف متلف شنو؟ يعني مثلا أنا عندي مثلا 50 ورقة جعلتها رهن، يصير أنا أتلفها أهبها أنقلها؟ ما يصير. أو المنقص الماليتها كاستعمال ما تنقص قيمته بالاستعمال، أكو بعض الحاجات بالاستعمال تنقص قيمته، هذا ما يصير، هذا منافي للرهن. أو إيجار الدار، بس مو كل إيجار، قد يكون إيجار تصرف لا يتنافى مع الرهن، مثل ما مثلنا قبل شوية أنه الرهن لمدة سنة لأن حلول الأجل بعد سنة، وأنا أجل لمدة شهرين، هذا ما يتنافى. ومرة لا، هذا إيجار الدار على أنه تكون مسلوبة المنفعة على تقدير الحاجة إلى بيعها لاستيفاء الدين من ثمنها، فغير جائز. زين، أنا من أن إذا كان الرهن لأجل الدين المؤجل لمدة شهرين مثلا وأنا أجر البيت لمدة سنة، هذا بعد ما يصير لأن يتنافى مع الرهن. بعد شهرين إذا ما سدده يكون مثلا يقدر يبيع البيت، شلون يبيع البيت ويستفيد من عنده مباشرة والناس قاعدين يبيع، وهكذا. هذا التصرفات من المالك بالعين المرهونة إذا كانت منافية إنمن للرهن فما يجوز، وهذا واضح. ليش؟ لأنه هذا نفس الرهن معناه تقييد المالك بالتصرفات بعدم جواز التصرفات المنافية للرهن، وإلا يصير لغو. أنا أقول لك يلا أريد رهن زين وإلك حق أنه تبيعه وتلفه، هذا لغو، هذا منافي من للمقصود من الرهن. فنفس دليل الرهن وجواز الرهن ومشروعية الرهن هو يقتضي منع المالك من التصرفات المنافية للرهن، إلا هذه التصرفات المنافية للرهن قلنا غير جائزة وغير نافذة، إلا بإذن المرتهن. ليش بإذن المرتهن؟ لأنه المانع الذي يمنع من التصرفات المنافية للرهن راجع من لحق المرتهن، فالمرتهن يتنازل عن حقه يقول له تصرف ماكو مشكلة، فالمانع ارتفع. فلهذا قال إلا بإذن المرتهن، لأنه كان المانع هو حق المرتهن متعلق بالرهن، فإذا تنازل عن حقه بعد ماكو مانع. بعد وكذلك، شنو وكذلك؟ يعني هذا التصرف اللي يتنافى مع الرهن، وكذلك التصرف الناقل فيها في الرهن في العين المرهونة ببيع أو هبة أو نحوها فإنه لا يجوز. ليش؟ إذا تبيع وتهبه وتبيعه، هذا شنو معناه؟ بعد هذا يفقد المرتهن حقه من الرهن لأن انتقلت إلى ملك الآخرين. فإذا نفس مشروعية الرهن زين هو يقتضي منع المالك التصرف بهذه التصرفات لأن يتنافى مع الرهن إلا بإذنه، أي إذا المرتهن بعد نازل عن حقه. جيد. ثم يقول السيد وإن وقع، شنو وإن وقع؟ هسه عرفنا أن المالك للعين المرهونة سواء كان الراهن أو غيره يجوز أن يتصرف بالعين المرهونة بالتصرفات التي لا تتنافى مع من؟ مع الرهن. وأما التصرفات المنافية كما ذكرنا أمثلة للأمرين، زين ذكرنا أمثلة التصرفات اللي ما منافية وهو ركوب الدابة، زين الجلوس في البيت، إسكان الغير في البيت. وأما التصرفات المنافية وهو بيع زين استعمال يقل قيمته، إيجار بما يتنافى مع الرهن، قلنا هذا كله ما مشروع زين إلا بإذن المرتهن. إذا لم يأذن المرتهن وقلنا غير مشروع، لو وقع يعني أن المالك للعين المرهونة باع العين المرهونة بغير إذن المرتهن أو أجر بما يتنافى مع الرهن أو وهكذا، هذا التصرف شنو؟ قال وإذا وقع توقفت صحته، صحة التصرف الناقل من بيع أو هبة على إجازته. إجازة من؟ إجازة المرتهن. ليش؟ لأنه هاي العين المرهونة صحيح هي ملك المالك، ولكن تصرفه كبيع أو هبة متوقف على يمن، هذا يتنافى مع وجود حق المرتهن، ما يصير. زين، فإذا ما يصير، إذا باع عينا فيها حق الآخرين لأن العين المرهونة فيها حق المرتهن، فيتوقف صحة البيع أو الهبة مثلا على المرتهن، على إذن المرتهن. قال وإن وقع يعني وقع هذا التصرف الناقل مثلا توقفت صحته، صحة التصرف الناقل على إجازة المرتهن، فإن أجاز من المرتهن بطل الرهن. طبعا إذا أجاز يعني صح البيع، صحة الهبة، فانتقلت عن ملك المالك، هذا بنفسه يعني بطل الرهن، لأنه من يجيز يعني ذهب حق المرتهن. ولو أذن في بيعها على أن، هذا أمر ثاني، مرة المرتهن يأذن بالبيع بس من دون شرط فيبطل الرهن، بينا ليش. أما لو أذن بشرط، قال بشرط أن يكون الثمن بديل عن العين، إذا كانت العين مرهونة وهي البقرة زين، فأراد مالك البقرة أن يبيع البقرة قلنا ما يصير وما يصح إلا بإذن المرتهن. إذا أذن المرتهن بطل الرهن هذا من دون شرط. أما لو أذن بشرط قال بيع البقرة ولكن ثمنها يكون رهن مكان البقرة أيضا شرط جائز ومشروع. ولو أذن في بيعها على نجعل ثمنه مكانه في استيفاء الدين فإن فعله فيكون الثمن شنو هو الرهن. فإن لم يفعل زين شنو يعني باع البقرة ولم يجعل الثمن رهنين بطل البيع. فلو لم يفعل بطل البيع لأن الشرط مقيد بمن؟ لأن الإذن من المرتهن وهو صاحب الحق في العين المرهونة كان مقيدا بمن؟ بقيدين، وهذا القيد لم يوفره. فإذا لم يوفره أيضا بطل الإذن، إذا بطل الإذن فبطل البيع. فلو لم يفعل بطل البيع إلا أن يجيزه. شنو يجيزه؟ يعني يجيز البيع. جيد، مسألة 1048. إلى الآن تكلمنا في هذه المسألة زين بالتفصيل عن جواز تصرف المالك بالعين المرهونة سواء كان هو الراهن أو غيره. قسمناها قسمين، التصرفات الغير منافية جائز، التصرفات المنافية غير جائزة، وإذا وقعت لا يصح إلا بإذن المرتهين، وبينا التفاصيل الأخرى. يجي المطلب الثاني وهو الذي يقع فيه الخطأ في الخارج، أن المرتهين يتصرف بالعين المرهونة كيف يشاء، هذا ما يصير. المرتهن لا يجوز أن يتصرف بالعين المرهونة لأن عين المرهونة بالرهن لا تكون إلمن ملكا إلمن للمرتهن، هذا واحد. والرهن لا يصير العين المرهونة أنه يجوز للمرتهن يتصرف بها أبداً. الرهن فقط يكون حق للمرتهن إذا جاء الأجال زين أن أن يسدد الدين منها بتفصيل. فلهذا القاعدة الأساسية أن المرتهن لا يجوز أن يتصرف بالعين المرهونة. ليش؟ تصرف في ملك الغير ووجود حق متعلق به على فرض حلول الأجل وعدم تسديد الدين لا يصير له الجواز والمشروعية في التصرف في العين المرهونة. قال لا يجوز للمرتهن التصرف في العين المرهونة بدون إذن مالكها من الراهن أو غيره، ما يصير. من مالكه؟ قد يكون المالك هو الراهن وقد يكون المالك منه غير الراهن، فما يصير. فلو تصرف منه المرتهن في العين المرهونة بركوب واحد أو سكنة اثنين أو نحوهما ضمن العين لو تلفت. ليش ضمن العين لو تلفت؟ لأن هذا تعدي، ومع التعدي يكون يد عدوانية، واليد العدوانية مع التلف شنو؟ ضمان. هذا قدم عندنا مرارا. أو تعيبت، مو إلا تلفت، تعيبت أيضا عليها ضمان، ضمان بعد الأرش زين تعيبت تحت يده. ليش؟ شنو النقطة؟ شنو المستند؟ قال السيد للتعدي، هذا المطلب الأول. ثم يقول ولزمه أجرة المثل لما استوفى من المنفعة. هذا قدم عندنا. الضمان قد يكون من جهة الإتلاف، من جهة التلف، من جهة المنفعة، هنا من جهة المنفعة أجرة مثيل زين. ثم يقول السيد هل هذا التصرف من جهة شنو؟ تلف العين ضمان العين قيمي مثلي، أو من جهة التعيب ضمان الأرش، أو من جهة التصرف ضمان أجرة المثيل زين. أكو عندي تصرف بمثل البيع، ولو كان يعني التصرف المرتهن بالعين المرهونة اللي هي مو ملكة ببيع ونحوه أو بإجارة ونحوها وقع فضوليا، صحيح لأن المرتهن مو مالك عين المرهونة، فكيف يتصرف بهذا التصرف بيع أو إجارة؟ هذا تصرف فضولي، تصرف في ملك الغير. فإن أجازه منه المالك، فإن أجاز هذا التصرف المالك عن البيع والإجارة صح، هذا على مقتضى العقد الفضولي زين. وإن لم يجوز كان فاسدا، هذا مقتضى العقود الفضولية. جيد، مسألة 1049. يقول السيد لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن مالك، احنا قلنا بدون إذن المالك يقع باطل ما لم يحصل الإذن، إذا حصل الإذن يصح البيع، صحيح؟ جيد، لكن ماذا يترتب على ذلك؟ المرتهن نعم باع العين المرهونة وهو غير مالك لها ولكن بإذن المالك، شكوا بها بإذن المالك باعها زين. إذا باعها المفروض شنو؟ بعد ماكو عين، إذا ماكو عين بالبيع فيبطل الرهن، الرهن فرع وجود العين. أنت أيها المرتهن بعدما نقلت العين من ملكية المالك قد يكون الرهن أو غيره إلى ملكية آخر فبالتالي بطل الرهن. زين. قال لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حدود الأجل بإذن مالكها لا يكون ثمنها كالأصل في استيفاء الدين منه لعدم الاتفاق. قبل شوية ذكرنا قلنا التوابع العين ليس رهنا إلا مع الاشتراط زين أو مع القرينة أو إن كان هو أيضا هذا الشرط ولكن شرط ضمني ارتكازي. هنا نقول لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن المالك البيع صحيح لأنه بإذن المالك بعد، لكن هذا لا يلزم منه أن يكون ثمن العين المرهونة التي صارت بالبيع ثمن عين المرهونة صير رهنا عدم اتفاق. الاتفاق علي من على البقرة، أما أعطيتك إذن المالك أعطاك إذن في أيها المرتهن ببيع البقرة وبعتها 8 مليون، المليون ما يصير بديل لهذا إلا بالاشتراط. زين. لا يكون ثمنها كالأصل في استيفاء الدين منه، وكذلك لو باعها وأجازه مال المالك. مرة المالك أعطى إذن للمرتهن أن يبيع البقرة وباع البقرة، قلنا ثمن البقرة لا يكون رهنا لعدم الاتفاق. اثنين، مرة المرتهن باع البقرة من دون إذن المالك، هذا بيع فضولي، ثم أجاز المالك هذا البيع، نفس الكلام الثمن لا يكون رهن لعدم الاتفاق على كون الثمن هو الرهن. الاتفاق على البقرة والبقرة تم بيعها بإذن شرعي. شنو الإذن الشرعي؟ أنه المرتهن هو الذي باعه، هو فوت الفرصة على نفسه، وبإذن المالك فالبيع صحيح. نعم. مسألة 1050. الآن نجي لمن سابقا تكلمنا عن من؟ عن توابع العين، قلنا الحميل، الثمار، الأوراق، كذا، هاي تابعة لمن؟ للعين، لكن لا من جهة الرهن، لا لا لا، يبقى الرهن على الأصل والتوابع تكون لمالك العين المرهونة وليس رهنين إلا مع الاشتراط. والآن نريد نذكر هاي العين المرهونة قد تكون لها منافع. يعني مثلا الآن أنا من أخلي بيت، من أخلي مثلا منافع زين، أي من أخلي بيت رهن زين، من أخلي بيت رهن أنا المالك للعين، أكو هذا البيت إلى منافع. هاي المنافع علما تكون أولا تكون علما لصاحب البيت زين، ثانيا لا تكون تابعة للرهن، وهذا على حسب القواعد تماما، لأن الرهن يكون للعين لا للمنافع ولا للتوابع. منافع الرهن كالسكنة والخدمة وكذا، نماءاتها قدم عندنا نماءات توابعها المنفصلة كالنتاج والثمر والصوف والشعر والوبر والمتصلة، نماءات المنفصلة والمتصلة زين، وكذا نماءاتها المنفصلة كالنتاج والثمر وصوف الشعر والمتصلة، عطف علي من عن المنفصل يعني، وكذا نماءاتها المتصلة كالسمن والزيادة في الطول والعرض كلها لمالكه. لمالك شنو؟ لمالك الرهن، سواء كان المالك هو الرهن أو غيره دون المرتهن، من غير فرق فيما فيها بينما كانت موجودة حال الارتهان. بعض المنافع موجودة حال الارتهان وما وجدت بعده. هذا نفس ما تقدم في مسألة 1045. هناك تكلمنا عن التوابع، هنا تكلمنا عن المنافع وكذا النماءات المنفصلة والمتصلة. زين. مسألة 1051. يقول السيد لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا، هذه مسألة مهمة ابتلائية، قد يكون هناك ذكرنا سابقا أن المرتهن يتصرف بالعين زين، وقلنا هذا ما يجوز إلا بإذن المالك، ولكن أكفت قضية أخرى أريد نشوف له في الطريق. هذا المرتهن يقول عمي أنا أريد أرهن، أريد أخذ هذا البيت مال المديون، أخذ رهن واستفيد منه، نقول له أشرط عليه، وإذا شرطت عليه ولم يستلزم الربا ولا تأجيل المؤجل، لأن هذان محذوران مستقلان، فماكو مشكلة. يعني مثلا أنا الشخص كسر من عندي حاجة، وهاي الحاجة مثلا قيمتها مثلا 30 مليون زين، وهو ما عنده إمكانية يعطيني زين، عنده بيت، قال لي عم اخذ هذا البيت هذا رهن، قلت له ما يخالف انا اخذه رهن بس بشرط انا ما اجل لك، هو انت فرضا الدين ما مؤجل هو حال، ولكن ما اجل لك الحال لا، ولا انه مثلا يعتبر شرط في قرض، ماكو قرض، هو قرض ماكو، هذا دين، دين ليس قرضا لانه كسر من عندي حاجه، ولا مؤجل لك المؤجل ولا مؤجل لك الحال حتى يكون ما يجوز لان بيزياده كما تقدم في مثلا 992. لا لا لا، قلت لك أنا هذا الرهن أدي استفيد من عنده. قال لي أخذه خلي استفيد من عنده، فأنا استفيد من عنده، أقعد بي أقعد بي غيري أجره، هذا يجوز. فبالتالي يجوز للمرتهن أن يشترط على الراهن زين في عقد الرهن أن يستفيد من العين المرهونة، ولكن بشرطين: ألا يستلزم تأجيل المؤجل زين، وتأجيل الحال. وتقلنا تأجيل الحال وتأجيل المؤجل بشرط ما يجوز ما دام بزيادة تقدم عندنا، وقلنا نصوص. وكذلك ليس شرطا في القرض وإلا سر زيادة، وكان قرض ربوي كما مثلنا. طيب في مثال ما بي لا قرض ولا تأجيل مؤجل أو تأجيل الحال، فبالتالي يجوز. قال: لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا، فلم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض، لأن إذا صار اشتراط في القرض شو يصير؟ يصير قرض ربوي كما تقدم في مسألة 1011. أو هاي الشرط الثاني: لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض، ولم يرجع ذلك في تأجيل أداء الدين. شنو تأجيل أداء الدين؟ يعني تأجيل المؤجل أو تأجيل الحال، هذا قلنا ما يصير مسألة 992. فإن لم يرجع ذلك إلى أحد أمرين صح. ليش؟ لعدم المانع في حد نفسه يصح الاشتراط، ما دام ما يلزم منه محذور لا قرض ربوي ولا تأجيل مؤجل ولا تأجيل دين تأجيل الحال. وكذلك شنو كذلك؟ يعني يصح أيضا ما لو شرط استيفاؤها بالأجرة مدة. هسه مرة قلت لي يابا هذا البيت اللي هو رهن أرهنه أنا المرتهن بشرط أن أستفيد منه مجانا لمدة سنة، بس ما لم يستلزم لا قرض ربوي لأن ماكو قرض، ولم يستلزم تأجيل المؤجل أو تأجيل الحال مجانا. ومرة قلت له لا أستفيد منه ولكن بأجرة، أيضا ماكو مشكلة قلنا، بس هاي الأجرة إذا كانت أقل من أجرة المثل وفي قرضين صار قرض ربوي، أو كان في تأجيل المؤجل أيضا ما يجوز لأن هذا هم بزيادة. وكذلك لو شرط استيفاء بالأجرة المدة، يعني شنو؟ يعني إن لم يرجع ذلك للاشتراط في القرض أو تأجيل أداء الدين صح. وإذا صح الشرط المؤمن عند شروطهم لازم العمل به، المؤمن عند شروطهم إلى نهاية المدة حسب المدة المتفقين بها، لأن شرط في ضمن عقد. وإن برئ الذمة الراهن من الدين، حتى لو برئ الذمة الراهن من الدين هذا لا وجه ولا ربط له بمن بالشرط في ضمن عقدين، الشرط في ضمن عقد يبقى لازما ما دام العقد باقيين. جيد، بعد ناخذ بس هاي المسألة 1052. يقول السيد، يقول: لو رهن الأصل والثمرة زين، واحد لو رهن الأصل والثمرة، يعني شنو هو؟ الشجرة البرتقال والبرتقال وياه، أو الثمرة منفردة فقط البرتقال صح. جيد صح، حسب الأصل هذا ماكو مشكلة، لا ما عندي ماكو مانع أنه أنا أجعل النخلات الأربعة مع تمرها هو الرهن، ومرة أجعل فقط النخلة من فقط أرجع أخلي التمر دون النخل يصح. فلو كان الدين مؤجلا وأدركت الثمرة قبل حلول الأجل زين، هسه هنا شنو؟ الدين مؤجل لمدة 6 أشهر وأدركت الثمرة قبل حلول الأجل، يعني ورا 3 شهور البرتقال صار زين والتمر صار نضج، بعد هنا شلون؟ فإن لم تكن في معرض الفساد، يعني بعد يبقى التمر ويبقى البرتقال لمدة شهر إلى حلول الأجل ماكو مشكلة يبقى الرهن. نعم إلى حينه فلا إشكال، يعني أنا قلت لك شيخنا ذن 5 نخلات و5 شجرات مال البرتقال هن وتمرهن وهن وبرتقالاتهن زين، هذا رهن لمدة 6 أشهر عن لحين حلول الأجل، أو لا بس التمر والبرتقال بالشجرة لمدة 6 أشهر لحين حلول الأجل. إذا وراء 4 أشهر نضج التمر وصار تمرا كاملا، ونضج البرتقال وصار البرتقال كامل، وبعد شهر يلا يحل الأجل، إذا يمكن البقاء الثمر على الشجر زين، أو نعم إلى حلول الأجل ما عندنا مشكلة يبقى الرهن باقي زين، لأنه لا يسرع له الفساد. وإلا إذا ما يبقى بعد الشهرين البرتقال وين يبقى على الشهرين، أنه بالشجرة أو التمر يبقى بعد الشهرين كون ينقص زين. قال: وإلا شنو يعني إذا كان في معرض الفساد قبل حلول الأجل كان حكمها، حكم هذا الثمر اللي على النخل حكم ما يتسرع عليه الفساد، وين هذا الحكم أخذناه؟ قبل الأجل، وقد تقدم في مسألة 1036.
اللي ذكرناها البارحة بدينا بيها، قلنا لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان مما يسر عليه الفساد قبل الأجل من دون أن يمكن دفعه عنه كتجشيف الثمر فإن شرط بيعه إلى آخر المسألة. نعم، وصلنا إلى مسألة 1053، هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد.